الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 والأخير من أحكام الحديث الضعيف للمعلم رحمه الله. قال: منها ما قاله ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام في قواطع الإسلام، قال: وقد وقع قريبا أن أميرا بنى بيتا عظيما فدخله بعض المجازفين من أهل مكة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وأنا أقول تشد الرحال إلى هذا البيت أيضا. وقد سئلت عن ذلك، الذي يتجه ويتحرر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وتشديداتهم يكفر بذلك عندهم مطلقا، وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا السابق واللاحق فظاهر هذا اللفظ أنه استدراك على حصره صلى الله عليه وسلم، وأنه ساخر به، وأنه شرع شرعا آخر غير ما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه ألحق هذا البيت بتلك المساجد 3 في الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة التي هي التقرب إلى الله تعالى بشد الرحال إليها. وكل واحد من هذه المقاصد 4 التي دل عليها هذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مرية، فمتى قصد أحدها فلا نزاع في كفره، وإن أطلق فالذي يتجه الكفر أيضا، لما علمت أن اللفظ ظاهر في الكفر، وعند ظهور اللفظ لا يحتاج إلى نية كما علم من فروع كثيرة مرت وتأتي، لأن الكفر قد يقع بالقول. وإن أول بأنه لم يرد إلا هذا البيت لكونه عجوبة في بلده، يكون ذلك سببا في مجيء الناس إلى رؤيته، كما أن عظمة تلك المساجد اقتضت شد الرحال إليها، قبل منه ذلك، ومع ذلك فيعذر التعذير البليغ بالضرب والحبس وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم، بل لو رأى اقتضاء التعذير للقتل كما سيأتي عن أبي يوسف لأراح الناس من شره ومجازفته، فإنه بلغ فيه الغاية القصوى، تاب الله علينا وعليه آمين. الإعلام. فكيف بهؤلاء الذين يقولون، يعني بعضهم كان الله رماد والآخر يقول الله وطن ونحو هذا، هؤلاء يحتاجون إلى مثل هذا التعذير بل إلى القتل ردة إلا أن يتوبوا؟ قال: والحاصل أن محل الاحتياط إنما هو عند الاشتباه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى تمر ملقاة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، كأنه كان وجدها في موضع احتمل أن تكون من تمر الصدقة وأن تكون من غيره، والاحتمالان متكافئان، ولو كان في موضع الغالب فيها ألا تكون من تمر الصدقة لما كف عنها والله أعلم. والدليل على ذلك أنه صرح أنه إنما منعه عنها خشية أن تكون من تمر الصدقة، مع أنه يحتمل أن تكون لفقير ترب لها عنده بال، ولكن لما كان هذا الاحتمال ضعيفا لم يعتد به النبي صلى الله عليه وسلم فتدبر. والمسلم لا يخلو أن يكون مجتهدا أو مقلدا، فأما المجتهد فإنه ينبغي له إذا بلغه حديث لم يتبين له أصحيح هو أم ضعيف يتوقف عن الحكم حتى يتبين له، ولكنه إذا اضطر إلى العمل في تلك المسألة قبل التبين عمل بحسب ما عنده من الأدلة الثابتة، وأعرض عن ذلك الحديث، على هذا جرى عمل الأئمة. ألا ترى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كثيرا ما يبلغه الحديث لا يعلم صحته فيجزم بالحكم بخلافه، ثم يقول إلا أن يصح الحديث ويؤخذ به. وقد جمع الحافظ بن حجر في ذلك كتابا سماه المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. ولكن إذا كان ذلك الحديث يقتضي تحريما، فقد قال إمام الحرمين في حديث المستور يجب الانكفاف عنه حتى يتبين، ونازعه ابن السبكي بأن اليقين لا يزال بالشك. وفي فتح المغيث عن الحافظ بن حجر ما يوافق إمام الحرمين، وأن ذلك ما دام يرجى التبين فإما أن ييأس منه فلا يجب الانكفاف، وتنقلب الإباحة كراهية، وتردد الصخائف معنى انقلاب الإباحة كراهية إثبات الكراهية هو أم نفي لها. فتح المغيث، يعني الإباحة لو صح الحديث ومع الشك في صحة الحديث يتوقف عن العمل ويكره العمل بهذا الأمر خشية أن يكون الحديث ضعيف، هذا معنى إثبات الكراهية وهو نفي لها، تنقلب الإباحة كراهية. الكراهية في لا يعمل بالحديث الذي لم يتيقن أنه صحيح. قال: وأقول الظاهر أنه إثبات لها، أي أن ذلك الشيء الذي كان قبل سماع الحديث باقيا على الإباحة الأصلية يصير بعد سماع الحديث، وليأس معرفة حال رواويه مكروها احتياطا. جرى الحافظ في هذا على ما تقدم عن النووي، والذي أراه أن المجتهد إذا سمع حديثا يقتضي تحريما في مستور، من مستور وهو يستطيع البحث عن حاله عن قرب. فالظاهر ما قاله إمام الحرمين وتبعه الحافظ من وجوب الانكفاف والبحث. وإذا بحث ولم يتبين له ولكنه يرجو أن يتبين له في المستقبل فالظاهر استحباب الانكفاف احتياطا لبقاء الشبهة. فأما إذا ترجح أن ذلك المستور لا سبيل إلى معرفة حاله فلا يستحب الانكفاف بل يحرم الانكفاف لأجل ذلك الحديث، لأنه قد تبين واستقر أنه ليس بحجة فلم تبقى الشبهة. وذلك مثل أن يقف المجتهد على حديث الرؤيا عن مستور كان قبل عصره بقرون وتتبع كلام الحفاظ في ذلك الرجل فلم يجد لهم كلاما فيه، أو وجد بعضهم قد نص على أن ذلك الرجل مستور، هذا حكم المستور. فأما من قد علم ضعفه فإنه لا يقام لحديثه وزن أصلا، لأنه لما علم ضعفه فقد علم أن حديثه ليس بحجة فزال تعادي الاحتمالين الذي يتحقق به الاشتباه الداعي للاحتياط والله أعلم. وأما المقلد إذا سمع أن من العلماء من يخالف إمامه فالظاهر أنه ينبغي له الاحتياط إلا أن يظفر بعالم متبحر عارف بكتاب الله وسنة رسوله مطلع على مذهب العلماء مذاهب العلماء وأدلتهم معروف بالتورع والتقوى. وهنا سقط ورقة أكثر. فإن لم يغنه ذلك فالتمس منه أن ينظر هل العمل بالضعيف مستند إلى أصل قطعي كالصحيح والحسن، فسيعلم إن شاء الله أنه ليس كذلك. وإذا علم هذا فليعلم أن الأئمة قد نصوا على أن أصول الفقه لا بد أن تكون قطعية، والعمل بما ليس بقطعي ولا يستند إلى قطعي تدين بغير سلطان وهو كذب على الله وتكذيب له، وهما مصدر الكفر والشرك كما في آيات كثيرة من القرآن، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. ما أدري أين سيأتي إيضاحه لأن الرسالة ستنتهي، فأظن كثير من الأوراق ضاعت هذه الرسالة، لذلك الذي يستطيع أن يجمع كتبه قبل فوات الوقت وقبل الضياع أحسن. قال فإن بقي في نفسه شيء فليوازن بين الأجر الذي يرجوه من العمل بالضعيف وبين ما يخشى عليه من العمل به من البدعة بل الكفر بل الشرك، وليعلم أن الاحتياط واجب عليه كما في حديث الصحيحين الحلال بين والحرام بين وغيره ستأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. وليعلم أنه إذا ترك العمل خوفا أن يكون بدعة أو كفرا أو شركا كتب الله له أجر ذلك الخوف وأجر ذلك العمل لو كان مشروعا، كما ورد في من ترك التطوع لسفر أو مرض أو شغل، بل هذا أولى لأن تارك التطوع لسفر ونحوه تركه لحظ نفسه، وتارك العمل خوفا أن يكون مسخطا لله تعالى تركه طاعة لربه عز وجل، وأنه إذا أقدم عليه مع احتمال أنه بدعة أو كفر أو شرك كان عليه وزر من فعل ذلك، كمن أقدم على وطء امرأة يتردد فيها زوجته هي أم أمه والله أعلم أو أمه. ولله در الإمام مالك بن أنس رحمه الله فإنه كان أحذر الأئمة من البدع وأدقهم نظرا في معرفة مسالكها وقوائلها وعلما بما حفت به من الشهوات وما للناس إليها من الرغبات. والأصل الذي قال به في سد الذرائع هو أعظم سد لصد سبيلها سيلها الجارف، والله المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل. انتهينا من التعليق على هذه الرسالة في ليلة السادس من ربيع الأول 46 400. الحمد لله رب العالمين، لكن كما ترون وتسمعون كثير من الصفحات وقع فيها سقط، ولذلك يشير أنه سيبين سيوضح الله المستعان. الحمد لله الذي يسر له هذا المجموع، فإلا هو كم قد تنقل من الحجرية إلى عتمة ومن عتمة إلى الحديدة ثم صامطة وصبية وهذه الأماكن وجلس فيها مدة، ثم إلى عدن ومن عدن دخل إلى الهند مكث فيها دهرا ثم إلى مكة المكرمة، يعني كم استغرقت الرحلة وكيف حفظ على هذه الأوراق زمن ربما الله أعلم، يعني سبحان الله كيف حفظت حتى رسائل التي كان يرسل بها إلى أخوانه، هل كان يعمل نسخة منها أم أخوانه حفظوها لعلمهم بمنزلته، يعني شيء عجيب.